بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان خصال من اتصف بالدين وبدأ ألاف الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن ابن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ملكن فيه وجدتهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغلق في النار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ووجد صعب الإيمان: من كان يحب الله لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يبتع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم: ويا أنه قال: من أن يبتع يهوديا أو نصرانيا.
نعم، هذا باب من باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. هذا الباب من تبويب من؟ هل هذا من تبويب الإمام مسلم أم من تبويب الإمام النووي؟ هل هذا من تبويب الإمام مسلم أم من تبويب الإمام النووي؟ يعني من تبويب الإمام النووي، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يضع إلا تراجم الكتب، مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب البيوع، كتاب النكاح، لم يضع إلا تراجم الكتب. أما تراجم الأبواب فهي من صنع الشراح، ولهذا تختلف هذه التراجم للأبواب باختلاف الشراح. الإمام النووي يضع تراجم على حسب ما يرى أنه مناسب لألفاظ الأحاديث، والقاضي عياض وغيرهما يضعون يعني تراجم بحسب ما يرونه مناسبا. قال في حديث أنس بن مالك قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من اتصف بهذه الصفات وتحلى بهذه الخلال فإنه يجد حلاوة الإيمان. قال: ثلاث، أي ثلاث خصال، من كنا فيه، أي من وجدت فيه وكانت غالبة عليه، أي من كنا فيه ووجدت فيه وكانت غالبة عليه. وهذه الصفات الثلاث لا تدخلها الرياء، لا يدخلها الرياء، فهي من أعظم الدلائل على صحة الإيمان، ومن أعظم الدلائل على الصدق واليقين. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة هل هي حلاوة حسية أم حلاوة معنوية؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال هي حلاوة حسية، ومنهم من قال هي حلاوة معنوية بمعنى انشراح صدره وانبساط نفسه وتلذذه بأداء الطاعات وتلذذه بمناجاة الله، تلذذه على المشاق التي يجدها حينما يؤدي العبادة، فيجد راحة وسعادة وطمأنينة. لو يعني أعطي الدنيا لما ترك هذا الإيمان ولما ترك هذا الخصال. فقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا يدلنا على أن للإيمان حلاوة، وهذا لا يكون إلا لمن رسخ فيه ومضى فيه وأقبل على الله بقلب منيب وناجى الله سبحانه وتعالى وقوي إيمانه، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجعل في قلبه حلاوة، يعني رغبة ومحبة للطاعات، محبة لله، محبة لرسوله، محبة لأولياء الله الصالحين، يجد من نفسه عزوفا وبغضا للمعاصي والبدع والأهواء ولعموم ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. هذه الحلاوة التي يعبر عنها أهل العلم بأنها أحلى من حلاوة السكر وحلاوة العسل، بحيث أن من كان منهم في عبادة فإنه لا يحب أن يخرج منها ولا يحب أن ينشغل عنها. ويذكرون عن ذلكم الصحابي الذي كان في غزوة من الغزوات حارسا هو وصاحبه، كان يتناوبان الحراسة، فجاء رجل من المشركين جاسوس عين للمشركين، فجعل يرمي هذا الحارس وكان يصلي يعني ليلة، استغل الحراسة بالصلاة فرماه بسهم فلم يوقظ صاحبه، ثم رماه بسهم آخر فمضى في صلاته، ثم رماه بسهم ثالث ثم أوقظ صاحبه خشية من أن يحصل للمسلمين شيء. فقال العلماء الذي حمله على المضي في عبادته هي لذة المناجاة وحلاوة الطاعة التي كان فيها. ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي الخصلة الأولى التي من اتصف بها فإنه يصل إلى أن يجد هذه الحلاوة وهذه السعادة وهذه الطمأنينة؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى من هذا الخصال العظيمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من جميع الموجودات، أحب إليه من نفسه، وأحب إليه من ماله، وأحب إليه من ولده، وأحب إليه من أصحابه، وأحب إليه من جميع الملذات وجميع الشهوات وجميع الموجودات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأهل الإيمان يحبون الله عز وجل والله عز وجل يحبهم، فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين وعباده الصالحين وعباده الموحدين، وأيضا أهل الإيمان يحبون الله عز وجل. إذا قال قائل ما هي العلاقة بين العبد وبين ربه حتى تكون هذه المحبة من الطرفين؟ فالعلاقة هي العبودية، فهم عبيده وهو ربهم سبحانه وتعالى الذي تمنن عليهم وتفضل عليهم بأنواع النعم والمنن، فهم يحبونه وهو يحبهم، أمرهم فأطاعوه وخلقهم لعبادته فعبدوه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكرم من عبده وأسرع إجابة من عبده، فالله عز وجل يحب ويحب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأن هذا لا يمنع، وأن محبة الله عز وجل لعباده يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي نثبتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إنما نثبت هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب الله عز وجل فإنه يطيعه فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر، ويعظم دينه ويقوم بشرعه وينصر ما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تحب ربك سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقك، ولأنه هو الذي تفضل عليك، فما من نعمة فيك إلا وهي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي تفضل، وهو الذي تمنن على عباده، فلا يصلح أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق ثم يعبد غيره، أو أن يكون الله هو الذي رزق ثم يشكر غيره، أن يكون الله هو الذي تفضل على عباده ثم تكون المنة لغيره سبحانه وتعالى. فلهذا من أعظم الأمور أن يحب الله عز وجل. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا الأمر الثاني أن يحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لمحبته لله ونابعة من محبته لله، فليست محبة العبد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة مستقلة أو محبة منفصلة، بل هي محبة نابعة وصادرة من محبته لله، لأن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله، وهو الذي أمر بموالاته، وهو الذي أمر بالإيمان به، وهو الذي أمر بالتصديق به، هو الذي أمر باحترامه وتوقيره وتعزيره، كما قال عز وجل في كتاب الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. الضمير يعود إلى من؟ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه، الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسبحوه إلى الله عز وجل. فربنا عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به، وأيضا أمر بموالاته وتعظيمه وإجلاله واحترامه وتوقيره. فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله، تحبه في الله ولا تحبه مع الله، تحبه في الله ولا تحبه مع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي لنا بإذن الله من الضلالة، وهو المنقذ لنا بإذن الله من الكفر والغواية، وهو السبب بإذن الله تبارك وتعالى في نجاتنا من المهلكات والموبقات وأنواع الضلالات. فأنت لهذا تحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جعل الله عز وجل فيه من الخلال الكريمة والصفات الحميدة الظاهرة والباطنة. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لم يقل أن يكون الله ثم رسوله، هذا يدلنا على أنها محبة في الله وليست محبة مع الله، ففيه رد على أولئك الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة مع الله عز وجل، فيغلون فيه ويرفعونه فوق منزلته، ويعتقدون فيه الاعتقادات الباطلة الفاسدة التي لا يجوز أن تعتقد إلا في الله تبارك وتعالى، من جلب النفع ودفع الضر وتدبير الكون وأن يملك شيئا من الأمر، فهذه المحبة لا تنفع أصحابها الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة مع الله، يعني أنهم يحبون الله ويعرفون له قدره سبحانه وتعالى ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم كمحبتهم لله، هذا لا يجوز. إنما يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله. لماذا يحب؟ لأن الله بعثه، ولأن الله أرسله، ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فهكذا يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز أن تعتقد فيه الاعتقادات الفاسدة أو يرفع فوق منزلته، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويقول سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، ففيه الجمع بين الله وبين رسوله بضمير واحد. فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم الخطيب الذي قال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. لماذا؟ لأن مقام الخطبة مقام بسط وإيضاح، وهذا المقام مقام اختصار لأجل أن تحفظ هذه الكلمات، وقيل غير ذلك. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيه فضل المحبة في الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهو يحب أخاه المسلم أو صديقه لله عز وجل، محبة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يحبه لأجل دنيا ولا لأجل حطام ولا لأجل نسب ولا لأجل جاه ولا لأجل غرض من الأغراض التي متى ما قضيت فإن هذه المحبة تنقطع وتنفصل. لا يحبه رغبة في نواله أو رغبة في ماله، فمتى ما يأس من وصول المال أو وصول النفع فإنه يقطع العلاقة والصلة التي بينه وبين أخيه. لا، هي محبة لله عز وجل، لا تزيد بالبر بكثرة البر ولا تنقص بشيء من الجفاء، فهي محبة لله سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي تنفع أصحابها، وهذه المحبة التي يحمد عليها أصحابها، وهذه المحبة التي جاء الشرع بالترغيب فيها. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فما الذي جمع بينه وبين أخيه؟ المحبة في الله، لأنه من القائمين على طاعة الله فهو يحبه لأجل ذلك. متى ما كان قائما بأمر الله مؤديا حق الله مستقيما على طاعة الله فهو يحبه، ومتى ما أعرض عن هذه الخصال فإنه يبتعد عنه ويبغضه في الله بقدر ما فيه من معصية. هذه المحبة في الله، أحبة لما اجتمع فيه من خصال الخير، ليس لأغراض دنيوية أو لمطامع زائلة. فهذا الذي ينفع، وهذا الذي يدوم، وهذا الذي يبقى لأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نحبهم. قال: أما إنهم قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور، لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب. هذا رواه النسائي في التفسير وأبو يعلى من حديث أبي هريرة وهو صحيح. قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا أنساب، من غير أرحام ولا أنساب، ليست المحبة لأجل نسب ولا لأجل قرابة ولا لأجل رحم، وإنما المحبة في الله ومن أجل الله عز وجل، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة يوم القيامة. وأيضا تعرفون في فضل المحبة في الله أولئك السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأيضا وجبت المحبة، وجبت محبتي للمتزاورين في والمتبادلين في والمتحابين في. وأيضا يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ففيه فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن ينمي هذه الصلة وأن يقوي هذه الرابطة وأن يفعل الأمور التي تعين على بقاء هذه الرابطة، من التعاون على البر والتقوى، ومن أداء الحقوق إلى إخوانه المسلمين، ومن فعل الأمور التي تؤدي إلى حصول التحابب. أمور سهلة وهي من أعظم الأسباب في حصول المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. سبحان الله، خصلة يسيرة سبب في حصول المحبة. وإذا حصلت المحبة كان الإيمان، والإيمان هو المفتاح لدخول الجنة. فالزيارات، الزيارات في الله هذه من حقوق الإخوة بعضهم على بعض، الزيارات في الله وعيادة المريض وتفريج الكربات وإعانة المحتاجين ورد السلام وإجابة دعوة الطعام وإبرار القسم، وأيضا تشييع الجنازة والصلاة على الميت، وأيضا الهدايا، وأيضا بارك الله فيكم الإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين، وأمور كثيرة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهي تزيد في الإيمان وتبعث على وجود المحبة بين الأخوة في الله. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيضا من هذا الخصال أنه يكره أن يعود في الكفر. هذا في رجل كان كافرا فمن الله عليه بالإسلام فأسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد أن نجاه الله من الكفر، كما أنه يكره أن يقذف في النار. من هذا الذي يرضى أن يقذف في النار سواء كانت نار الدنيا أو نار الآخرة؟ من هذا الذي يحب أن يقذف في النار؟ هو لا يحب، هو لا يرضى أن يقذف في النار، فضلا على أن يحب أن يقذف في النار فهو يكره أشد الكراهة أن يرمى في نار من نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. قال: يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني شدة نفوره من الكفر وبغضه للكفر ونفرته من الكفر، أنه ينفر من الكفر ويبغض الرجوع إلى الكفر، كما أنه يكره ويبغض الدخول في النار. وهذا لا يكون إلا للطمأنينة بالإيمان والرضا والفرح بفضل الله يعني قارن بين ما كان عليه ومصيره لو بقى على ما هو عليه وبين ما هو عليه الآن، فشعر براحة وشعر أنه في نعمة وشعر أنه في فضل عظيم وأنه في رحمة من رحمة الله عز وجل. فلهذا فهو متمسك بدينه أشد التمسك، ولا يرضى بديلا ولا يرضى حولا عن دينه وعن الطريق التي وفقه الله عز وجل إليها. فلا يرضى بالبدائل الدنيوية ولا يرضى بغير مذهب الإسلام والسنة، فيكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. وهذا ناشئ إخواني في الله على معرفته لقدر نعمة الله عليه. بعضهم ينشأ في بيئة مسلمة من أبوين مسلمين ولا يشعر الفضل الذي هو فيه. أنت يا أخي في نعمة الإسلام، الإسلام تقود، هذه النعمة تقود إلى الجنة، تقود إلى سعادة الدنيا والآخرة، تكون في الدنيا سعيدا مطمئنا وتموت حميدا وتبعث يوم القيامة آمنا بجوار الرب الكريم سبحانه وتعالى في دار لا موت فيها ولا حزن فيها، بل أصحابها في بهجة وسرور عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة، بعضهم لا يستشعر، بل بعضهم قد يتفوه بكلمات تدل على زندقة وعلى ردة وعلى كفر، سواء شعروا أو لم يشعروا، سواء شعروا أو لم يشعروا، يعني يتفوهون يقولون لو كنا ولو كنا ولو قدر لنا، ولا يدري بالنعمة التي هو فيها، لا يقدر لهذه النعمة قدرها ولا يفرح بالخير الذي هو فيه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنت تفرح بالعلم وتفرح بالإيمان وتفرح بالهدى وتفرح بدين الحق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عليك أن تفرح بهذه الأمور قبل أن تفرح بهذه الأغراض الدنيوية، يعني من مأكل أو مشرب أو مركب أو كذا وكذا. فأنت تفرح بالعلم وتفرح بالإيمان وتفرح بالهدى والنور، وتفرح من نجاتك من البدع والضلالات والكفر والغواية. بعضهم قال أظنه يونس بن عبيد البصري، لا قبل هذا مجاهد، يقول لا أدري على أي النعمتين أحمد ربي، على نعمة الإسلام أو أنه نجاني من هذه الأهواء. ويونس بن عبيد يقول معنى كلامه أني أحمد الله أنني لم أنشأ في الكوفة، يعني بل نشأ في البصرة. تعرفون أهل البصرة أهل السنة، وأهل الكوفة الغالب فيهم التشيع والرفض. يقول أنا أحمد الله عز وجل أنني لم أنشأ في الكوفة، فالناس عرفوا قدر النعمة التي يتقلبون فيها، نعمة الإسلام ونعمة السنة. يعني يمكن بعضهم الآن يتمنى أن يكون ولد في بلاد الكفر وترعرع هناك ودرس هناك، حينما يرى في الفضائيات أو في المحطات أو في الجرائد والمجلات ما علي الكفار من نعيم زائل ومن سرور منقطع ومن تطور في الصناعات والماديات، فإنه ينبهر ويحتقر النعمة التي هو فيها، يتمنى أن تكون له أجنحة يطير بها إلى تلكم البلاد، يتمنى أن يعيش هو وأسرته في تلكم البلاد الكافرة، يتمنى أن يكون نشأ فيها ودرس فيها وتعلم فيها، يتمنى أن يقضي بقية حياته فيها، وينظر إلى بلده وينظر إلى إخوانه المسلمين بأنهم متخلفون وبأنهم كراتين وبأنهم جهلة ورجعيون وأنهم كذا وكذا. هذا لا يدل على معرفة، هذا لا يدل على معرفة قدر نعمة الإسلام، هذا في غفلة وهذا في جهل. فلهذا إخواني في الله، يعني كراهة أن يعود في الكفر يشمل من كان كافرا وأسلم، ويشمل أيضا من من الله عز وجل عليه بالإسلام، فهو لا يرضى عن الإسلام بديلا ولا يرضى بالتحول عن هذه النعمة. قال: كما يكره أن يقذف في النار، فهذا يدعوك يا عبد الله إلى التمسك بالإسلام الذي وفقك الله إليه، والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. طيب، هنا أيضا قال آخر لفظة، قال: من أن يرجع في الكفر، وفي لفظة: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يدل على بغض هذه الملة، ملة اليهودية وملة النصرانية، ملة اليهودية وملة النصرانية. فعليك أن تبغض هذه الملل الكفرية، سواء كانت يهودية أو كانت نصرانية أو كانت مجوسية أو كانت علمانية أو كانت أي ملة، بوذية أو هندوسية أو أي ملة من هذه الملل الكفرية، تبغضها أشد أيضا تكرهها أشد من كراهتك من وقوعك في النار، بخلاف أولئك الذين يعظمون ملة الكفر وينظرون إلى الكفار نظرة إعظام وإجلال واحترام. هذا كله منافي للإيمان، لو علموا أنه ينظر إليهم نظرة احترام وإجلال وقد أذلهم الله بالكفر. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ويقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك إيش؟ هم شر البرية. شر من وطئ الأرض هم الكفار، أعظم شرا من الحيوانات. الحيوانات هذه المفترسة والمؤذية أعظم شرا منها هؤلاء، وأسوأ منهم عند الله هؤلاء الكفار هم شر البرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فيجب أن تبغضهم في الله وتبغض طريقتهم وتكره ما هم عليه، وتحمد الله على النعمة التي أنت فيها، تعاديهم وتقاطعهم وتصارمهم وتنابذهم، تكون في شق وهم في شق آخر، تتخلى عن مناهجهم وتترك عاداتهم وتترفع عن أخلاقهم الهابطة. هذا كله داخل في محبتك لدينك وكراهتك من العودة فيما سواه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. نعم، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.